الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير، وجعلها عامرة بذكر الله تعالى وشكره وحسن عبادته. أعزائي المشاهدين، تحدثنا في الحلقة الماضية من مع القرآن حول المنهج النبوي في التعامل مع القرآن، وتحدثنا بداية عن الوضع الموجود ثم ما نفقده للوصول إلى المنشود. في هذه الحلقة بإذن الله على مرآكم الكريم أسعد باستكمال الحديث حول منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن الكريم مع ضيفي فضيلة الدكتور شريف طه يونس، رئيس مجلس إدارة معهد العلم والعمل وأكاديمية المتدبر الصغير. باسمكم جميعا في مستهل هذا اللقاء أرحب به. أهلا وسهلا بك أبا عبد الملك.
أهلا وسهلا بك أبا عبد الحسن، الله عليك.
دكتور، أنت في الحلقة الماضية تحدثت عن الواقع الموجود، وكأنه الصورة حقيقة سودت كثيرا في وجهي كما يمكن في وجه المشاهدين الكرام، وكانت حقيقة صادمة حسب التسلسل الذي سرت فيه. اليوم يا دكتور بدنا أن نتوقف عند المعالم التي ذكرتها في ختام الحلقة الماضية. أذكر السادة المشاهدين بالمعالم التي تحدث عنها ضيفي، وهي المعاني والمباني معا، والمعاني قبل المباني، والمعاني علما وعملا. ذكر ضيفي أن هذه المعالم الثلاثة هي أركان أو المنهج النبوي الصحيح في التعامل مع القرآن الكريم. دكتور، بودي لو أخذناهم واحدة واحدة أو تحدثت عنهم بشكل مجمل مع أدلتهم، لأن هذا المنهج وهذه العمد التي تحدثت عنها لابد أنك استنطقت الأحاديث والمواقف التي كانت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة الكرام حتى توصلت إلى هذه المعالم.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على رسول الله.
أرحب بك أبا عادل ويعني بالمشاهدين الكرام. يعني الحقيقة في كلمة من كلامك استوقفتني، أن الصورة صارت سوداوية. تمام، أنا سأوضح لك المسألة.
أنا أتكلم على يعني
لا 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 شك
سياقي الشخصي، ويمكن أحد يشاركني من المشاهدين الكرام.
لا لا شك طبعا، هذا كلام في منتهى الجمال. القرآن أخبرنا إن كيف يخرج الإنسان من واقع لا يرتضيه إلى حال يعني يسعى إليه.
جميل.
فأخبرنا مثلا إن في شيء اسمه الاعتراف. حتى أنا كنت دايما أقول الاعتراف أول طريق التخلص من الاقتراف. تمام؟
تخلص من الذنب.
كيف يكون الاعتراف؟ يعني القرآن أخبرنا عن اعتراف نفع أصحابه يعني نفعا شديدا، واعتراف ما نفع أصحابه ما كان له أدنى فائدة. الفكرة كلها في توقيت الاعتراف.
جميل.
خلاص؟ يعني مثلا القرآن أخبرنا بقوم قالوا لو كنا نسمع أو نعقل
ما كنا في أصحاب السعير،
ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبه
فسحقا.
شوف يعني لو كنا نسمع أو نعقل، ما كانوش صم وما كانش عندهم عقول، لا، بس ما كانوش بيسمعوا سماع تفهم وتدبر واستجابة، وما كانوش بيتعقلوا في الكلام ويركزوا فيه وشوفوا هل فعلا الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي. ما كانوش بيقاوموا التغيير بأوهام أو بيقاوموا الإصلاح بأوهام. تمام، يعني في حاجة في النفس البشرية اسمها مقاومة التغيير او مقاومة الاصلاح. تحاول تقول لا انا كويس مفيش حاجة، ده كذا، ده بيبالغ، ده بيعمل، ده بيودي
من تلعب على نفسك زي ما يقول.
بالضبط، ده اعتراف ما نفعش اصحابه، بالعكس
ده متأخر،
تأخر جدا. زي مثلا ايه؟ قالوا ربنا امتنا اثنتين واحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل.
ولكن هذا جاء في الحساب.
نعم، بس اقصد ايش؟ اعترفوا، بس فهل الى خروج من سبيل؟ الان تقولون هل الى خروج من سبيل؟ لما انتم كان عندكم الفرصه
كما فعل فرعون، قال نعم. والله الان وقد عصيت،
كان عندك الفرصه انك تخرج وما خرج. ولذلك انا بجيب اللي فيها لفظ اعتراف. جميل. تحديدا. جميل. طيب، وفي اعتراف نفع اصحابه جدا. خلاص، واخرون اعترفوا
الله
بذنوبهم، خلطوا
عملا صالحا
واخر ايه اللي بعدها؟
عسى الله ان يتوب عليه.
عسى الله ان يتوب عليه، وعسى في القران تحقيقي،
فقد تاب الله عليه.
فقد تاب الله عليه. فلذلك الإنسان لابد أن يعرف أنه في مشكلة، وأن يعترف بالمشكلة، وأن يدرك خطورة المشكلة. أن يعرف أنه إيش؟ في مشكلة، وأن يعترف بها، وأن يدرك خطورتها. أضرب لك مثال في واقعنا الطبي. الآن أنا في مثلا في الاستقبال، ودخل علي مثلا رجل كبير في السن 60 سنة مثلا، وربما يدخن السجائر، فاشتكى من ألم في صدره. فقلت له يا حاج، يعني انت الان ربما يعني هذا الالم يكون ذبحة صدرية، ويكون بين يدي جلطة بالقلب.
بالضبط.
فانت تحتاج الى فحوصات ضرورية لابد ان تفعلها. فقال لي لا ما تفوتش عليا ما ت... لا ما ت... انت ما
تتركني انا كويس
تتركني انا كويس انا مش انا فيش حاجه انت بتبالغ انت بتخوفني انت كذا. فاهمل كلامي وذهب رغم ان الشواهد تشهد ان ايه هو كبير جميل. في السن وعنده ضغط ويتعاطى التدخين تمام. المهم ذهب وبعد 3 ايام انا في الاستقبال ودخل علي الحقنا بسرعة دكتور بيموت بالكاد بص في الوجه نفس الوجه اللي انا من 3 ايام طلبت منه شوية فحوصات وايه
ورفض
تمام. ادخل بسرعة الى العين المركزة بالكاد يعني تمكنوا من ايه من ان يعني يجعلهم الله عز وجل سببا في ان ترد له حياته. بس خد بالك بقى في جزء من القلب مات خلاص تجلط واصبح مضطرا الى ان يجري تلك الفحوصات على الاقل مرة شهريا الى ان يلقى الله واصبح مضطرا لتعاطي ادوية عشان يقدر يواصل وقلبه في ايه في مشكلة. خد بال حضرتك هذه القضية ان احنا الان ربما نحاول ايه ان نهرب لا بأس ده احنا لابد ان نقف على الواقع حتى ان كان مؤلم.
افهم من كلامك ان هذه بشرة
بالعكس
لنا
بشرة نعم.
للسادة المشاهدين والمشاهدات الكريمات انه لازلنا ولازالت الفرصة متاحة لمن يحفظ القرآن لمن حفظه فيما مضى
نعم.
لمن يقبل على حفظ القرآن لازال هناك مسار للتصحيح وفق المنهج النبوي. لكن اريد ان استوثق منك قبل ان اقول نبدا نطبق يا دكتور نريد ان نسمع منك الان الحديث عن الاشياء التي تكلمت فيها معاني ومباني معا
نعم.
معاني قبل مباني معاني علما وعملا
وانا اؤكد على يعني ما ذكرت ان فعلا هذه خطوه ناحيه الاصلاح
طب.
وخطوه ناحيه ما هي افضل وهذه يعني نحن لا نريد اسقاط للاحباط ولا نريد ترهيب جميل. للترعيب خلاص ولا نريد ان احنا يعني تخويف للايه للتفزيع وانما نريده للتنبيه والتشجيع واضح احنا عايزين الامر كده. طيب انا يعني اختار طريقة يعني ربما تكون مناسبة لك وللسادة المشاهدين. انا ساذكر نصوص مجردة واحنا ننظر للنص ونشوف النص ده بيشير لذلك ولا لا يشير.
تريد ان ترى في النص انعكاس هذه المعالم
بالضبط
في النص.
يعني انا لا اريد ان انا اقول حاجة من دماغي ولا من رأسي. انا هقول النص دلوقتي امام حضرتك وامام السادة المشاهدين
جميل.
واحنا نحكم ونشوف خلاص
معناها نحن الان معك ومع الدكتور شريف في طور البحث عن بالضبط. هذه المعالم
نحن نبحث تمام. انا ساذكر مجموعة من النصوص والحقيقة النصوص كثيرة في نصوص في القرآن ونصوص في السنة بس انا اخترت الحقيقة ان ابدأ بنصوص صريحة واضحة وهي حكاية الصحابة للطريقة التي علمهم بها النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
واضح حكايات صريحة ماشي. ودعني
يعني ما في نصوص يا دكتور من النبي صلى الله عليه وسلم توجيهية
في نصوص من القرآن.
طيب لماذا أثرت أن تأخذ المواقف
لأن هذا كلام صريح تماما الصحابة وسترى الآن الصحابة يقولون يعني احنا تعلمنا بالطريقة الفلانية
جميل.
وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وبعد ذلك سأؤكد لك ان هذا كان انعكاس لما جاء في القرآن
جميل.
وكان انعكاس لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم
جميل.
تمام هذا صريح يعني طبعا. ينهي المسألة من البداية تمام
طبعا.
طيب ابدأ معك بأثر مشهور جدا وهو متلقى بالقبول صححه الشيخ شاكر وغيره من ايه يعني من اهل العلم الشيخ الحويني يصححه في تحقيق لتفسير ابن كثير وغيره. اثر مشهور هو اثر ابو عبد الرحمن السلمي. ابو عبد الرحمن السلمي اللي هو عبد الله بن حبيب مش المتاخر بتاع المتصوفه في القرن السابع الهجري. ابو عبد الرحمن السلمي بيقول اخبرنا من كان يقرئنا القران من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه السلام
تمام كده. ابو عبد الرحمن السلمي جلس للاقراء في مسجد الكوفه 40 سنة بناء على حديث سمعه من عثمان بن عفان خيركم من تعلم القران وعلمه.
الله يريد ان يدخل في الخيريه
بالضبط. ولذلك عمل ايش راح اتعلم من الصحابه كيف يطبق هذا الحديث خلاص وكيف يتعلم ويعلم
جميل.
وجلس 40 سنة يعلم بهذه الطريقة
جميل.
تمام كده. أبو عبد الرحمن السلمي والأخبرنا من كان يقرؤنا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب مين أصحابه دول مين؟ نروح للذهبي في معرفة القراء الكبار يقول لنا إن أبو عبد الرحمن السلمي تلقى القرآن عن عثمان وعلي وزيد وأبي وابن مسعود
عمالقة
عمال أحسن
الوحي الذين نقلوه
أساطين الصحابة في العناية بالقرآن.
الله.
الخمسة دول أصلا أسانيد القراءات تنتهي إليهم مع أبو موسى وأبو الدرداء. يعني احنا بنتكلم عن إيه يعني أساطين الصحابة في العناية بالقرآن دول اللي تعلم منهم مباشرة
جميل.
ولذلك دي لها فايدة في إيش إن هو كده مش بيحكي رأي صحابي
إجماع يحكي إجماع
حاجة تشبه الإجماع فعلا تمام عشان نكون دقيقين. أخبرنا من كان يقرؤون القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم العشر. ماشي كويس، يعني فهمنا منها النبي كان بيقرؤهم عشر آيات، عشر آيات لا بأس،
جميل،
فلا يجاوزونها إلى عشر بعدها حتى، يعني ما كانوش بيتجاوزوا العشر آيات دي
حتى
للعشرة اللي بعدها. طب المدة قد ايه؟ ما ذكرش، عشان برضو مش المراد المدة، المراد
تختلف يمكن من شخص لشخص.
احسن الله عليك، المراد الوصول لهذه الغاية،
وهي
فلا يجاوزونها الى عشر بعدها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. مش كلام، هتبص ليش كده؟ مش كلام، حتى يتعلموا ما فيه. مين اللي يعلمه كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لا يتجاوزون تلك الآيات.
بس في البداية قال يقرئنا، كأنه بدأ بالمباني.
ما هو أنا هقول لحضرتك السورة، يعني يقرأها عليهم أو يقرؤهم إياها خلاص، وما يتجاوزهاش إلا ما يتعلم إيه ما فيها من العلم وليه. طب العلم والعمل معاني ولا مباني؟
معاني،
معاني صريحة. وفي رواية أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل.
مباني، معاني،
معاني صريحة. بالضبط. تمام. ولذلك في ثلاث روايات عنه يقول فتعلمنا العلم والعمل جميعا، وفي رواية فتعلمنا القرآن والعمل جميعا، يقصد بالقرآن الإقراء. تمام. إن علينا جمعه المباني، إن علينا جمعه هو قرآنه. تمام. والرواية الثالثة فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، القرآن إقراء والعلم والعمل إيه؟ معاني. خلاص، القرآن مباني والعلم والعمل إيش؟ معاني. ثلاث روايات. القسم المشترك في الثلاث روايات أبو عادل؟
المعاني، وجود المعاني،
المعاني، العمل. تعلمنا العلم والعمل، تعلمنا القرآن والعمل، تعلمنا القرآن والعلم والعمل،
لم يكن مباني فقط.
هو خد بال حضرتك انه قال تعلمنا، يعني هم كانوا بيتعلموا العمل. ولما تيجي النهاردة تقول لي ان قانتين معناها خاشعين، انت معلمتنيش العمل، انت عرفتني العمل.
الله، يعني فرق بين المعرفة والعمل.
بالضبط، فرق انك عرفتني ايه العمل اللي هنا وان انت ايه. ولذلك ده بيحصل في بعض كتب كثير من الفضلاء، يعني وما يسمى بالهدايات، يقول لك فيها كذا فيها كذا نفعل كذا نعمل. طب وبعدين اعمله ازاي؟
يعني ليست المشكلة في المعرفة، المشكلة في طريقة تنفيذ.
هو في مشكلة في المعرفة، بس في مشكلة اهم في التطبيق. تطبيق الكلام ده. تمام. خد بالك ان هو بيقول ان الصحابة قالوا له ان النبي صلى الله عليه وسلم علمهم العمل.
دكتور، كأنك الان تلمح الى مشكلة وقع فيها حقيقة كثير ممن نشاهد، انه قد يحمل القرآن، قد يفهم معناه، قد يفهم التفسير، بيد انه في حياته العملية والسلوكية لا يكاد يطبق الا قليل مما يعلم.
دي ازمة كبرى، دي ازمة كبيرة جدا.
انه لم يتعلم وانما عرف،
عرف العمل. لذلك حتى بقول الكتب اللي بتبقى دورها بس تعرفني بالعمل ده شيء جيد
في خطوة
في مقابل لا شيء. تمام. لكن مش هو النهاية.
جميل.
لا يتصور ان ده في النهاية هو. خد بال حضرتك بقى، هل كلام ابو عبد الرحمن السلمي انتهى؟ لم ينتهي. قال ثم يأتي من بعد اقوام يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم.
هذا كلام ابو عبد الرحمن؟
كلام ابو عبد الرحمن. خد بال حضرتك، يعني هو ما اكتفاش بحكاية منهج النبي، ده ذم المنهج المخالف. مين اللي اتكلم عنهم اللي وصفهم بالوصف ده؟ ثم يأتي من بعد اقوام يشربونه شرب الماء لا يجاوز حناجرهم.
وصف النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج.
احسنت، ده وصف النبي صلى الله عليه وسلم.
وهم
مالهم الخوارج؟ الزركشي قال ذمهم باحكام الفاظه واهمال معانيه. انا ما بجيبش نص كده من عندي.
لا، وكأني الان تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اول من يسعر فيهم النار يوم القيامه.
طبعا.
قال القران، يقول يا ربي تعلمت فيك القران واقمت الليل و فيقول انما تعلمت لي قال قارئ وقد قيل. فكله متعلق بالمبنى والقراءة.
لا، لسه في حاجة اهم، ان هو اصلا اول سؤال سئله اول من سعر به من النار ايه؟ اول سؤال سئله ايه؟ فماذا عملت فيما علمت؟ وفي رواية اخرى فماذا عملت فيما علمت؟ ولذلك ابو بكر بن العربي كان يقول تعليقا على هذا الحديث واعظم ما يلقى به العبد ربه يوم القيامة قرآن جمع ولم يعمل به. متخيل
يعني؟ هل في شواهد اخرى دكتور؟ لم ينتهي هذا الشاهد.
الشاهد دعنا نقف مع هذا الشاهد. انا مش اقول لحضرتك استنباط، احنا مش علماء،
بس اريد ان نحصر في هذا الشاهد.
ما انا بقول لحضرتك انا مش هقول استنباط، انا هقول حتى الان فهمنا ان المعاني والمباني كانت معا، صح؟
صحيح.
وفهمنا ان المعاني كانت بتعلم ايه؟ علما وعملا. هذا شاهد للمحور الاول والمحور الايه؟
لا، وايضا ذم من يتعلم القراءة فقط.
هذا اثر ابو عبد الرحمن السلمي فيما يروي عن الصحابة. ولذلك ما تتخلش انه كلامه بس، عبد الله بن مسعود والإيه رضوان الله عليه يقول كان الرجل منا. انا يعني اريد ان تلاحظ معي والسادة المشاهدين يلاحظون انه بيقول كان الرجل منا اخبرنا ما كان يقرؤنا، بيتكلم بصيغة الجمع، لا يتكلم بصيغة فردية،
كأنها الحالة السائدة بين الصحابة.
بالضبط. كان الرجل منا اذا تعلم 10 آيات لا يجاوزهن حتى يعرف، يعرف ايه؟ معانيهن والعمل بهن.
وكأنه صدى لما يقوله او صوت نفس الصوت الذي بالضبط. او الكلام الذي قاله ابو عبد الرحمن.
ونفس هذا الاثر يصححه الشيخ شاكر والشيخ الحويني وغيره من ائمة العلماء. تمام. خد بال حضرتك ان هنا وضح قال ايه؟ معانيهن. يعرف المعاني، ده اللي اسمه البيان القولي او التفسير. والعمل بهن، ده البيان العملي. واضح؟ يعرف يعمل ازاي. ده كلام صريح مش كلام انا، عشان بس ما حدش يتصور ان ده اختراع مني. تمام. يبقى حتى الان هذا الكلام يصب في خانة ان المعاني والمباني كانت معا، تمام، وان المعاني كانت علما وايه وعملا. سيدنا عبد الله بن مسعود ليه كلام تاني هياخدنا بقى في البعد اللي هو في الوسط التاني. طب ماشي، ممكن واحد يقول انا متفق معاك يا دكتور كده، خلاص اتفقنا ان فعلا المعاني والمباني معا، وفعلا انا موافقك في ان المعاني تكون علما وعملا، بس حتة ان المعاني الاول وبعدين المباني دي لا، دي عايزة بقى ايه؟ منين جبت الكلام ده؟
صحيح.
تعال نشوف. انا هبدأ لان انا ماشي مع حضرتك كده مع الصحابة يعني واحدة واحدة. تمام. كل واحد واقواله.
تمام.
تعال نروح لسيدنا عبد الله بن مسعود في قول اخر يروى عنهم. كان يقول ان صعب علينا حفظ الفاظ القرآن وسهل علينا العمل به.
الله، سهل العمل عليهم، نحن سهل علينا الحفظ وصعب العمل.
هل انتهى كلامه؟ لا. وسيأتي من بعدنا اقوام يسهل عليهم حفظه ويصعب عليهم العمل به. انا اسأل دائما، النهاردة الاسهل على امرأة تعد مثلا اكلة من الاكلات في المطبخ، انها تنفذها ولا انها تحفظ الكلام اللي موجود في الكتاب؟
تحفظ الكلام.
تحفظ الكلام ابتداء، ده اسهل من ناحيته، ناحية النظرة التكوي، يريح دماغه. لكن فعلا بالنسبة للانسان هتحفظ كلام هي ما طبقتوش وما نفذتوش صعب عليه، لكن ممارسته ايه؟
اذا كانت ماهرة في الطبخ لن يأخذ معها شيء
ولا اي حاجة،
ممكن ما تحفظه وتنفذه من العقل.
لكن نحتاج الى وقفة مع هذا النص. يعني لما سيدنا عبد الله بن مسعود يقول ان صعب علينا حفظ الفاظ القرآن، انت تتصور معناها ايه يا ابو عادل؟ يعني ايه صعب علينا حفظ الفاظ القرآن؟ يعني هل معناه ان هما ما كانوش، كان قدرتهم على الحفظ ضعيفة؟
بالعكس، العرب كانوا اوائل، ثم ايضا الصحابة من اقوى الناس ذاكرة في الحفظ.
بالضبط، ده هما استعاضوا بالذاكرة عن الكتابة،
ولم يكن عندهم لا جوالات ولا تابلت ولا ايباد ولا.
طب اذا نحن امام اناس يعني آية في الحفظ
جدا.
طب امال ايه مقصده
من صعبة؟
صعب علينا حفظ الفاظ القرآن، ايه مقصده؟ اوضحها لحضرتك بمثال. انا جبت لك الان عبد الملك ابني، قلت لك ابا عادل انا اريد انك تعلمه تحفظه القرآن، تحفظه الفاظ القرآن، بس بص لا تقول له، لا تقف مع تشكيلات ولا تعلمه تجويد ولا مش تجويد، انا عايز بس يحفظ الالفاظ وخلاص. هتقول لي صعب. هو صعب عليك ولا سهل؟ في الواقع انه سهل، ما تقفش مع تجويد ولا تشكيلات ولا كلام من ده، صح؟
صحيح.
بس هتقول لي صعب. يعني ايه صعب؟ صعب اقبل الكلام ده، صعب اوافق على كده، صعب منهجيا مش حقيقي. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود يقول صعب علينا، يعني ازاي نحفظ كلام قبل ما نفهمه ونتدبره ونعمل بيه؟ ازاي نعمل كده؟
تتمة الكلام صعب علينا
حفظ الفاظ القرآن وسهل علينا العمل به. فده بقى صعب علينا، صعب علينا نقبل هذه الصورة ان انا احفظ وانا مش ايه. ولذلك ابو عبيد القاسم بن سلام اورد عن سيدنا عمر بن الخطاب بسند صحيح انه كان يقول ايه؟ لان اعيش في زيادة احب الي من ان اعيش في نقصان. يعني لما اقول لنفسي هحفظ وبعدين ابقى افهم واتدبر واعمل، انا كده ايه؟ انا كده في نقصان، لان في حاجات هتضيع. لا، جميل. انا اخد آية افهم واتدبرها واعمل بيها بعد كده احفظها.
جميل. ده نزال يا دكتور في معمعة الكلام والمواقف اللي يحكيها ويرويها الصحابة رضوان الله عليهم. تقدر لي ان نستكمل بعد فاصل قصير؟
لا بس.
فاصل قصير اعزائي المشاهدين، نعود بعده نستكمل الحوار الماتع الذي نقلنا الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، حيث الطريقة المثلى في تعليم القرآن الكريم، الى ان نلتقي بعد الفاصل باذن الله. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، ما نزال في رحاب مع القرآن، وهذه حلقة نستكمل فيها الحديث الماكر حول المنهج النبوي في التعامل مع القرآن، وضيفي فضيلة الدكتور شريف طه يونس، رئيس مجلس إدارة معهد العلم والعمل وأكاديمية المتدبر الصغير. أهلا بكم مجددا يا أبو عبد الملك.
أهلا بك أبو عبد.
دكتور، أنا قطعتك وأنت في معمعة الاستشهاد بتلك المواقف الرائعة التي تنقل إلينا من الصحابة الكرام في حديثهم عن طريقة تلقيهم القرآن الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم، لو استكملت المسيرة.
احنا كنا مع اثر سيدنا عبد الله بن مسعود لما قال ان صعب علينا حفظ الفاظ القران، وطبعا فهمنا من كلامه الان ان هم ان هو بيقول ان احنا صعب علينا ان احنا نقبل فكره ان احنا نحفظ كلام احنا مش فاهمينه ولا بنعمل بيه. تمام كده. وده بقى يشي بحاجه مهمه جدا، ان هم كان الاصل عندهم انهم يعملوا ايه؟ ان هم يفهموا ويتدبروا ويعملوا بقى يحفظوا.
صحيح،
لانه انكر الصوره دي يعني برضه.
لماذا ذكرها؟ هل كانت موجوده مثلا؟
طبعا، لان بدات البوادر. انا لسه قايل لحضرتك اصلا، يعني دايما كده لما كان حد يقول لي متى بدا الانحراف عن المنهج النبوي في التعامل مع القران الكريم
بالضبط،
فكنت اقول له لو هأؤرخ
مع الخوارج.
مع الخوارج،
لان وصف النبي صلى الله عليه وسلم فيهم صريح.
بالضبط، كانت دي البدايه، ان بدا الانحراف عن المنهج. المنهج كان معاني ومباني، هم خدوا مباني بس واهملوا المعاني، زي ما قال
لذلك القران هم يحملون القران وانحرفوا عن الطريق الخوارج. الى اليوم الخوارج، حتى الخوارج في هذا العصر دكتور
طبعا
تجدهم يحفظون القرآن وعليهم سيمة الالتزام، لكن القرآن بهذا القرآن تجدهم من أفسد الناس، وعندهم التكفير وعندهم الخروج
واستحلال دماء المسلمين وغيرها،
وبالقرآن يقولون
محفظين. ولذلك أنا يعني سبحان الله كنت أقول إن حالة الخوارج هي صورة منظورة للعواقب المسطورة التي ذكرت لمن أهمل المعاني.
أفهم من كلامك أيضا أنه تعديل المنهج ربما يعدل ويصلح المجتمع من اصله بعيدا عن الخروج والغلو والوصول الى منهج الخوارج.
انا مش عايز اقول لحضرتك بس الخوارج، لا، اي انحراف، الالحاد، اي انحراف، اي انحراف. تمام، لان الوعد كان ايه؟ الوعد كان فمن حفظ هداي، فمن قرأ هداي، فمن جود هداي. الوعد كان لمين؟
تبع هداي،
فمن اتبع هداي. ولذلك اصلا ابن عباس بيقول في الايه دي انها وعد بالعصمه. ماشي، دي وعد بالايه؟ بالعصمه، وعد من الله بالعصمه لمين؟ لمن اتبع القرآن، بألا يضل ولا يشقى. طيب اللي هو ما اتبعش القرآن، ما اهتمش بالمعاني، موعود؟
مفهوم طبعا،
مش موعود طبعا. ولذلك ده طبيعي جدا، ده طبيعي، ده افراز طبيعي لهذه الحال، هيبقى في براثن الشهوات او الشبهات.
هل ايضا من شهوات اخرى دكتور؟
نعم، يعني احنا الان بدأنا رحلة هل المعاني اولا ام المباني اولا.
عندك
بكلام ابن مسعود اللي يشي
تفضلت فيها،
في اثر واضح جدا ومهم جدا جدا، لكن قبل ان اعرض هذا الاثر يعني انا اريد ان يعني اتفق معك سريعا ومع الساده المشاهدين على قضيه نحررها سريعا. الان قبل ان ياتي الاسلام كان العرب عندهم كلمه ايمان. تمام،
صحيح،
وكانوا بيستخدموها في ايش؟ لما اقول امنت بشيء يعني ايش الايمان؟ كان معناه
اليقين
اليقين والتصديق.
بالضبط،
فامن يعني صدق قلبيا. لكن شيخ الاسلام تيميه يقول لا، امن يعني اقرر، فربما تشب انه صدق قوليا. تمام،
وما انت بمؤمن الا انا ولو كنا صدق.
تمام، لكن لما جاء الاسلام صارت كلمه امنه معناها عمله، وحتى الزهري في البخاري يقول ايه؟ يقول الايمان العمل. صارت كلمه امنه معناها ايه؟ عمله. بس ايه الفرق بين عمله وامنه؟ ان امنه عمله مع تصديق قلبي وتصديق قولي،
بينما العمل ممكن يكون عمل ولكن غير مصدق،
نفاق. واضح؟ ولذلك الإيمان هو أكمل صور العمل.
لكن ما هو دليلك يا دكتور على التطور الدلالي اللي حصل للإيمان أصبح مساوي لمسألة العمل؟
طبعا النصوص كثيرة جدا. شيخ الإسلام تيمية حتى قال والشواهد على أن الإيمان ماشي يأتي بمعنى العمل في القرآن والسنة أكثر من أن تحصر، ولولا ضيق المقام لفصلت. لكن أنا سأذكر لك مثال صريح جدا فيما يخص القرآن.
جميل.
يبقى إذن آمن باليوم الآخر معناها إيه؟
صدق،
صدق قلبيا، صدق قوليا، وصدق عمليا. ايه صورة التصديق العملي؟
هذه المهمة،
انه استعد، امن بالرسل، صدق قلبيا وقوليا. صورة التصديق العملي هو ايه؟
الاتباع.
احسنت، يبقى صورة التصديق العملي بتختلف حسب الشيء اللي هنؤمن به.
معناها اذا توقف فقط عند مسألة انه امن مثلا بالقرآن ثم لم يتبعه، امن ان الصلاة ركن من اركان الاسلام ثم لم يطبق،
يبقى كده. انا خلي بالك يا ابو عادل، انا بتكلم مع حضرتك على الايمان الكامل المنشود، مش عايز اخش بقى في الايه، في الحواري الدقيقه بتاعه الايمان الركن وغيره لا انا مش عايز ده، انا بتكلم عن الايمان الكامل المنشود اللي يريده لنا الله، صح، اللي وصانا بيه ربنا. تمام، ولذلك خد بال حضرتك بقى، يبقى امنه، امنه تمام يعني عمله، بس عمل مميز هو اكمل صور العمل، معاه يقين، معاه دافعية، معاه تصديق، معاه اقبال، واضح؟ يعني واحد تواطأ عنده الظاهر مع الباطن، ماشي. المنافقين في صلاتهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليل،
يعملون لكن دون
يعملون بالضبط، بس مفيش دافعية. لكن المؤمن بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم كان اذا حزب امر فزع الى الصلاة، يقول ألحنا بها يا بلال، جعل قرة عيني في الصلاة. يبقى شفت هو عمل، بس عمل مع اقبال، مع دافعية، مع يقين. طيب السؤال بقى ايه معنى امن بالقرآن؟ تمام. اول ما تقول للسادة المشاهدين او للاسف في مجتمعنا امن بالقرآن يعني ايه؟ هيقول لك يعني صدق
يعني
انهم
من عند الله، من عند الله عز وجل،
بس كده تمام. طب احنا عايزين نشوف القرآن، هل قال فعلا ان امن بالقرآن ده معناها؟ هو ده جزء من الايمان بالقرآن ولا شك، تمام، وركن مهم وحاجه ما، بس هل هو ده الايمان الكامل المنشود بالقرآن؟ تمام. بناء على القاعدة السابقة الإيمان بالقرآن المفروض يبقى تصديق قلبي وقولي وعملي. جميل. صح، وهو أكمل صور العمل، يعني صح. أفضل شيء. فين دليلك على الكلام ده؟ اسمع معي، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك
يؤمنون به.
يؤمنون به، يبقى القرآن تمام أخبر إن الإيمان بالقرآن هو تلاوته حق التلاوة،
والنقطة في حق التلاوة،
حق التلاوة، تلاوته حق التلاوة. طب سؤال، حد هيقول لي كده خلاص يبقى المؤمن بالقرآن هو اللي حفظه وضابط ومجوي، وده بناء على أزمة موجودة أصلا في المفهوم ده. ايه معنى لو سألت واحد في الشارع،
نختصر في هذا الجانب،
لو سألت واحد في الشارع يعني يتلونه حق تلاوته،
يجوده تجويدا حسنا
ويضبطه.
نعم.
الطبري ينقل إجماع الصحابة وإجماع المفسرين على ان معناها يتبعونه حق اتباعه.
الله.
وابو عمر بن عبد البر يقول ولا خلاف بين العلماء في ان معناها يتبعونه حق اتباعه. ده المعنى الاصلي، والمعنى التاني ده معنى يلتحق به. فاحنا للاسف الشديد احنا تركنا ليه؟ تركنا
المعنى
الاصاله ورحنا للاشاره. تمام، سيبنا المعنى الاصلي. يبقى اذا يتبع يعني يتلونه حق تلاوته، يعني ايه؟ يتبعونه حق ايه؟
اتباعه.
يبقى الله يقول ان الايمان بالقران هو ايه؟
اتباع حق اتباع،
اتباعه حق الاتباع. الاتباع الايه؟ العمل. اي عمل؟
جميل.
اكمل صور العمل.
واضح الان.
يبقى اذا من امن بالقران يعني عمل ايه؟ امن بايه، يعني عمل ايه بعدل؟ امن بايه، انت امنت بايه،
عنده صدق
قلبه
ولسانه، ثم
صدق قوليا
عمليا،
عمل بها. اي عمل ولا اكمل صور العمل؟
اكمل صور العمل.
طب اللي بيعمل ده فاهم اللي بيعمل بيه ولا لا؟
حتما لابد يكون فاهم.
يبقى العمل معاه فاهم.
يستلزم ان يكون فاهم
اصلا، يستلزم مش فاهم بس، ده احنا هنقول لحضرتك كمان ومعاه تدبر، لان التدبر اصلا هو يعني المفروض ان دوره انه يزود الدافعيه بتاع القلب، يزود
التدبر الصحيح.
الصحيح،
ولعلك تختصره في جمله، ما التدبر الصحيح؟
هو النظر في الحال والنظر في المآل.
نظر في الحال الواقع والمآل العاقبه.
ايوه، التفكر. جميل. او باختصار هو التفكر في العواقب. تمام.
جميل.
التفكر في العواقب هيعمل ايه؟ هيدي الانسان يقين، وده اصلا موجود في القران. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا
كثيرا.
إذن اللي هيتدبر ما هيشعرش بالتناقض، هيزداد يقينه. تمام. وكنت بقول ان الآية دي بتؤكد على ان ايه؟ على ان القرآن لو الإنسان تدبره ما يلحدش. تمام، يعني وده لعله يكون حديث، يعني لعله يكون له حديث ان شاء الله.
الى الان نفهم منك دكتور انه يعني المنهج النبوي ينحصر في شيء، هو انه المعاني والمباني علما وعملا. هكذا افهم.
انا لسه بقى بطرق مع حضرتك قضيه تانية، ترى المعاني الاول والمباني الاول، بس كنت اريد ان اؤصل لمساله. لما اقول الايمان بالقران يبقى معناها ايه؟
مع الثلاث اشياء اللي اتكلمت عنها،
اللي هي الفهم والتدبر والعمل.
بالضبط.
صح كده؟
بالضبط.
طب الفهم والتدبر والعمل يخصوا المعاني ولا المباني؟
الله يخصوا بالمقام الاول المعاني.
بالضبط.
نعم.
او بالضبط، هذه حقوق للمعاني. تمام كده؟ يعني لو قلت لك حق،
لكن يقول لك يتلونه والتلاوة،
بس قلنا الأصل، ده إجماع، يعني ده المعنى الأصلي، أنا بنكرش المعنى التاني.
قال يتلونه حق تلاوته ولكن يؤمن به، يتلونه والتلاوة أيضا.
ما أنا قلت لحضرتك ما هو ده داخل فيه، بس في فرق ما بين إن أنا أتلو
معناها يدخل المعاني والمباني، لكن المعاني هي
بس الفهم والتدبر العمل. حقوق مين؟
حقوق معاني.
معاني اللي هي أصلا إحنا قلنا إنها تبقى مفردات مسألة الإيمان.
بالضبط.
تمام؟
بالضبط.
طيب إن علينا جمعه وقرآنه، يعني إيه قرآنه بعدل؟
يعني
الإقراء.
صح كده؟ بالضبط.
يعني إحنا علينا، إحنا تكفلنا بأن إحنا نقرأك إياه على الوجه الذي أنزله الله أو يحبه الله أو يريده الله.
صحيح.
يبقى كلمة قرآن عبرت عن الإقراء. صح؟
صحيح.
طيب والإقراء ده يخص المباني ولا المعاني؟
المباني.
المباني.
صحيح.
يبقى لا، ولذلك لما النبي يقول قرأ يعني ضبط على الوجه التجويدي الصحيح وحافظاه، يعني أدى حقوق الايه المعاني. يعني أقدر أقول لحضرتك باختصار، ممكن ألخص حقوق المعاني في كلمة، الإيمان.
حقوق المعاني هي الإيمان، الإيمان بالطريقة الصحيحة التي تفضلت فيها، أنه ثلاث أشياء، بالقلب وباللسان وممثل عمل.
يبقى حقوق المعاني، معاني الآية أن أنا أؤمن بها، بمعنى أفهمها وتدبرها وأعمل بها. طب حقوق المباني ممكن أسميها إيه؟ قرآن. صح؟ اللي هو الإقراء، اللي احنا نسميه الإقراء. تمام كده؟ واضحة المسألة دي؟
جميل.
طيب تعالى بقى نروح للأثر، لأن فهم الكلام ده هيريحنا جدا. لما تبص على واقعنا احنا النهاردة، احنا منشغلين بالإقراء أو القرآن ولا منشغلين بالإيمان؟
القرآن، الإقراء.
الإقراء اللي هو المباني، ما يخص المباني، تمام؟ شوف بقى سيدنا عبد الله بن عمر بيحكي، والكلام ده في منتهى الأهمية، منتهى الأهمية خصوصا للكبار والصغار. يقول لقد عشنا برهة من الدهر، وأحدنا، يتكلم بصيغة الجامعة، خلي بالك، يؤتى الإيمان قبل القرآن.
أها، وكأن الإيمان والمعنى المعاني قبل هذه القراءة والتلاوة.
وارد إنه يكون زي ما إحنا بنقول كده، أو وارد إنه يريد إنه كان بيؤتى العقيدة وأصول بالضبط الإيمان بالضبط، وبعد كده يحفظ قرآن. طب هو بقى هيحل الإشكالية ويفسر سيدنا عبد الله بن عمر.
جميل.
يقول فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم، فيتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها.
قال فيتعلم، مش يعرف.
يتعلم، يتعلم الحلال والحرام والأمر والزجر. الحلال الحرام الأمر والزجر، معاني ولا مباني؟
معاني وعمل،
معاني وعمل. يبقى هو نفسه وضح إن معنى الإيمان قبل القرآن يعني المعاني قبل المباني،
لأنه فسر، لم يدع لنا مجالا
بالضبط. طيب وما ينبغي أن يقف عنده منها يعني إيه؟ كثير من علماء الإقراء يقولوا إيه اللي هو الوقف والابتداء، والوقف والابتداء أوثق باب في علم التجويد بالمعنى.
بيقول إن هذا عناية بالمباني،
هو
التجويد، وهو باب من أبواب التجويد، الوقف والابتداء.
بس الوقف والابتداء بالذات، بالذات أوثق باب بالمعنى،
لأنه متعلق بالمعنى.
بالضبط.
انتهى المعنى.
اللي مش فاهم معاني ما يعرفش يشتغل وقف وابتداء كويس.
وهنا ممنوع الوقف، يمنع الوقف لأنه المعنى متصل.
بل الحقيقة يعني أنا يعني في رأيي المتواضع، أنا أرى أن ما ينبغي أن يقف عنده منها مش بتاعة وقف وابتداء خالص. دي زي وكان وقافا عند كتاب الله، الوصف اللي وصف به سيدنا عمر، يعني كان لما يذكر بكلام ربنا يقف،
معناه كان دستوره في الحياة ومنهجه بالضبط هو القرآن.
وأنا سأدلل لك في بقية كلام عبد الله بن عمر، والمعنى ده أشار إليه القاري في شرحه للإيه، شرح الشاطبي، أشار إليه، أشار إلى المعنى ده برضو، قيل ده معنى مقبول. تمام. ما ينبغي أن يقف عنده منها، يبقى لو إن ما ينبغي أن يقف عنده منها متعلقة بالوقف الابتداء برضو في عالم المعاني، ولو متعلقة باللي إحنا المعنى اللي بنقوله يبقى إحنا كده في معاني بس. شوف بقى كمالة كلام سيدنا عبد الله بن عمر، يقول إيه؟ يقول كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن. يقصد بالقرآن إيه؟
القراءة والإقراء.
الإقراء.
واليوم يتحدث عن أيضا.
بيكلم التابعين. الأزمة ظهرت، ما انتهاش كلامه، كلامه الجاي هيوضح بقى. يقول إيه؟ ثم لقد رأيت رجالا. عارف حضرتك لو سيدنا عبد الله بن عمر كان كلامه وقف هنا، كنا نقول يسعنا إن إحنا نخلي المعاني الأول أو المباني الأول. لا، ده يقول إيه؟ ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان،
المباني قبل المعاني،
فيقرأ من بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه ينثره نثر الدقل. وفي ضبط الدقل، وده اللي يؤكد على أن الوقف المراد به الإيه؟ المعاني. لأنه يقول وما إيه؟ وما ينبغي أن يقف عنده منه، لأنه قال إن معاه قرآن. طب لو معاه قرآن ما معهش وقف ابتداء،
معناها لا يعمل به،
يضبطه
من فاتحته إلى خاتمته لا يعمل به.
يبقى ده كلام سيدنا عبد الله بن عمر صريح في إيه؟ هو أنكر على اللي بيخلي المباني قبل الإيه؟ قبل المعاني. ولذلك بعض الفضلاء لما كان يقول لي الإيمان قبل القرآن، يعني العقيدة تمام قبل إيه؟ قبل قبل حفظ القرآن، كنت أقول له طب هيتعلم العقيدة منين؟
القرآن،
الدستور، القرآن. طب القرآن لما يتعلم العقيدة اللي فيه هياخد معانيه ولا مبانيه؟
معانيه ويعمل،
هياخد معانيه ويعمل بيها.
لكن هنا وكأني بسؤال يأتيني من المشاهدين الكرام، يقولون الدكتور وضيفك تفضل وذكر انه هذا الكلام من التابعين، والان الصحابة لا يتحدثون مع عوام الناس، او يتحدثون، يتحدث مع النخبة الذين يعلمهم القرآن ويتحدث عن هذا الواقع الذي بدأ يعني ينتشر بينهم. يقول الدكتور قال ان هذا المنهج ما نحن عليه اليوم يؤدي الى مشاكل كبرى وانحرافات في الفهم وما الى ذلك والعمل. طيب ما بالنا نرى أن هذا هؤلاء التابعين خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهؤلاء من التابعين وقد فشى فيهم ما نحن عليه اليوم، فكيف للدكتور اليوم أن يقول هذا المنهج خطأ؟
ده الانحراف بدأ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح الشيخ الألباني: أنا أمانة النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. بالعكس ده بعد جيل الصحابة بدأت للإيه؟ الانحرافات، وبقيت ثلة على العهد الأول اللي كانوا يسموا أهل السنة والجماعة، يسموا أهل الحديث،
ولا تزال طائفة من أمتي على الحق
منصورة، اللي كانوا بقي على العهد الأول. بالعكس الانحرافات بدأت وكانت موجودة، الخوارج مش كانت موجودة في الوقت ده
بالضبط،
وبدأ بعد كده فتن أخرى تظهر
إلى اليوم. إلى اليوم لازال الخوارج موجودين
بالضبط، واستفحلت تلك الفتن. يبقى أنا أعود لكلام سيدنا الله المعمر لأنه مهم جدا في إيه؟ في إن هو هنا بين لنا إن الإيمان قبل القرآن، يعني المعاني قبل الإيه؟ المباني. تمام؟ ليه عبارة تانية يقول إيه؟ وكل حرف منه ينادي أنا رسول الله إليك
الله
لتعمل بي وتتعظ بمواعظه. يعني بيستغرب بيقول إزاي عملوا كده؟ رغم ان المفروض ان هم فاهمين ان كل حرف من القرآن رسالة
ينادي بالعمل علينا.
ينادي بالعمل. تمام؟ ده كلام سيدنا علي بن عمر صريح في تقديم المعنى على المبنى، ان المعنى الاول نفهم ونتدبر ونعمل، وبعدين نعمل ايه بعد كده نتوسع في الحفظ والتجويد. ويعني كأني ألمح في عينك سؤال، يعني معنى كده دكتور ان مفيش مباني خالص؟ لا، في فرق بين الاقبال على المباني عشان العمل والاقبال على المباني والوقوف عندها
انها تكون غايه
ما تكون وسيله. يعني انا النهارده عشان خاطر افهم وتدبر واعمل لازم اقرا صح، فممكن نقعد في مجلس تصحي لي القراءه او انا اصحي القراءه، قرات افهم وتدبر واعمل، بس انا بتكلم على ايه؟ على الحفظ والتوسع في التجويد. ده يجي بعد ايه؟
جميل.
بعد المعاني. تمام؟ ده كلام سيدنا ابن عمر وصريح في ايه؟ في هذا الباب، في تقديم هذا على هذا. وفي بقى كلام للصحابه يؤكده.
دعني يا دكتور حقيقه سانتقل معك في الغوص في الاشياء الاخرى لعلها في حلقه اخرى، لكن اود اختم هذه الحلقه بايجاز في اجابه عن هذا السؤال. نحن الان امنا ان المنهج النبوي ومعاني ومباني معا، معاني قبل المباني، معاني علما وعملا.
نعم.
لكن الدكتور شريف اليوم امامه مجموعه من الطلاب ويريد ان يطبق هذا المنهج، وقد عرف المنهج النبوي في التعامل مع القران بصوره موجزه جدا. اختم لنا هذا اللقاء، كيف افعل مع الطلاب الاخر الذي يحفظ فقط القران، ذكرنا انه سيء او خطا او طريقه على اقل ما فيها انها مخالفه للمنهج النبوي.
نعم.
ثم من يحفظهم القران ويخبرهم عن التفسير واحيانا يعلمون التفسير بلا معنى ايضا خطا. نريد الطريقه المثلى بايجاز جدا. ماذا انت صانع امام طلابك الان؟
الاصلاح يبدا من سداد التصورات. في اشكاليه موجوده اسمها التصورات والتصرفات.
انت الان سددت يا دكتور التصور،
ولذلك انا بقول ايه؟ يكفي الانسان انه يبقى عارف الصح. يعني اذا يعني تم تسديد التصورات سيتم تسديد التصرفات. ما الافعال والتصرفات الا انعكاس الافكار والمعتقدات.
جميل.
ولذلك ابو عادل الوضع واضح جدا. النبي منهجه معاني ومباني. طيب. يبقى انت ازاي تقف عند المباني؟ يبقى ما ببسطش جدا، لما هتمسك القران اول اهتمام لك هيكون ايه؟
بالمعنى.
افهم المعنى وشوف ازاي تطبقه وازاي تتدبره. تمام؟ وبعد كده اعمل ايه؟ احفظه.
معناها تجلس اليوم كامل في الحلقه في ايه واحده مع الطلاب.
ايه، ايتين، 10، زي ما يجي، ان ده منهج التعلم.
ولدي في الحلقة الآن عند الدكتور شريف.
نعم.
سيأتيني يقول كيف صنع الدكتور شريف في تحفيظ القرآن، ماذا سيقول؟
هذا ما فعلناه في المتدبر الصغير.
لا، ماذا سيقول الآن؟ صف لي ماذا سيقول الطلاب حينما يذهبون.
بالضبط.
أريد أن يصفوا لي مشهد تحفيظ القرآن وفق المنهج النبوي اليوم اللي يتكلم فيه دكتور
يعني
شريف.
أنا أقول لك مثلا في الأطفال عندنا في المتدبر إيه؟ الآية أو السورة بيمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى بنسميها مرحلة الإيمان، والثانية القرآن، والثالثة التعاهد.
حلو.
يعني الإيمان الولد بيفهم معنى الآية أو السورة وبنعينه على تدبرها.
سورة سورة ولا آية آية؟
آية آية أو سورة سورة.
حلو.
الوحدة التعليمية ممكن تبقى آية، آيتين، خمسة، عشرة.
سورة الفاتحة.
الوحدة التعليمية عند الصحابة كانت 10، وأبو عبد الرحمن السلمي كان يعلم 5 5.
جميل.
فالوحدة التعليمية ممكن تبقى آية، آيتين،
فتعلم سبع آيتين. آيات. السبع المثاني بدأت معها في سورة الفاتحة.
فاتحة. ماذا تعلم معي الفاتحة. جميل. أنا دلوقتي الفاتحة قرأة، أنا قرأة قراءة صحيحة. تمام؟ عشان الضبط.
لا يحفظها، يقرأها.
لا، قراءة بس. جميل. نضبطها، وبعد القراءة نعمل إيه؟ أبدأ أشرح له المعاني. وبعد ما اشرح له المعاني اقول له ازاي نتدبرها، خلاص، وكيف نعمل بها، وادي له خطه للكلام ده انه ازاي يعمل بيها. وبعد ما ينتهي الجزء ده، تمام، احفظها له. بعد ما انتهى الجزء بتاع الايمان اللي هو الفهم والتدبر والعمل، اعمل ايه؟
تعلمه كيف يعمل بها. تقول له مثلا الحمد لله رب العالمين، احمد الله كثيرا، ثم ينبغي عليك ان
مثلا هي الفاتحه بتتمحور حوالين الاستعانه بالله في طلب هدايه الصراط المستقيم. بعلمه عبوديه الاستعانه، فبعلمه بقى تطبقها في المكان الفلاني والمكان الفلاني والمكان الفلاني والشكل الفلاني.
بتعطيه أمثلة؟
بدي خطة تشغيلية باختصار، خطة تشغيلية واضحة لتطبيق هذا الكلام.
ما ينسى، هو أخشى أن يقع عليه نفس ما يقع اليوم، سينسى الخطة وينسى الآيات وينسى المعنى.
عشان كده النقطة المهمة إيه؟ في مرحلة ثالثة اسمها التعاهد. أنا بتعاهد ما تعلمه من الإيمان والقرآن.
جميل.
ما تعلمه فيما يخص المعاني وما تعلمه فيما يخص الإيه؟ المباني، وبعد كده ينتقل لبعدها. الكلام ده على مستوى الصغار، على مستوى الكبار في تفاصيل وآليات كتيرة.
لعلنا دكتور،
بس أنا بقول الخطوط العريضة
لعلنا نتحدث فيه بشكل أوسع في حلقة أخرى. في ختام هذا اللقاء كل الشكر والتقدير لك فضيلة الدكتور شريف طه يونس، رئيس مجلس إدارة معهد العلم والعمل وأكاديمية المدب الصغير. شكرا لك دكتور.
شكرا لك يا عبد الحسن علي، جزاكم الله خير.
شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين. في ختام هذه الحلقة التي استكملنا فيها الحديث حول المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم، ذكر ضيفي مجموعة رئيسية من المحاور صحح المفاهيم، كم نحن بحاجة إلى الوقوف لهذه أمام هذه المفاهيم ومراجعتها ثم البدء بتصحيح المسار قبل فوات الأوان. أعزائي المشاهدين انتهت هذه الحلقة من مع القرآن، إلى أن نلتقيكم الأسبوع القادم بإذن الله. ابقوا في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.